الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الحمد لله على نعمة المطر، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والحمد لله على كل نعمه ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما زلنا في تفسير آيات من سورة الكهف، وقد مرت معنا قصتان من قصصها. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، وقلنا أن العبرة فيها بأن الدين هو الغاية أو القيمة العليا في حياة الإنسان. أي قيمة تتعارض مع قيمة الدين مباشرة نختار الدين ونطرد عنا باقي القيم. ومرت معنا أيضا قصة أصحاب الجنتين، وقلنا بأن هذه الدنيا ابتلاء المغزى منها، وأن الإنسان مهما أوتي من المال والبنين ينبغي ألا يبعده ذلك عن دين الله، وألا يغتر به، وأن يظل على إيمانه. القصة التي ستأتي بعد هي قصة موسى عليه السلام، ولكن قبلها بعض الآيات والعبر التي نستفيدها من الآيات. يقول تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إذن مهما أوتيت من مال فهذه زينة واختبار، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات قيل في شأنها الكثير، وتشمل كل عمل صالح وكل قول صالح. كل الأمور الصالحة هي التي ترجح عند الله، لا المال والبنون الذي هو مجرد زينة في هذه الحياة ينقضي بانقضائها. ويوم نسير الجبال، يذكر الآن السياق مشهدا من مشاهد يوم القيامة. ويوم نسير الجبال، يعني هذه الجبال الرواسي الثابتات نراها يوم القيامة تسير كما يسير السحاب في آية أخرى. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، تكون الأرض بارزة، صخورها لا شيء عليها من العمارات ولا من الأشجار، فقط صعيد واحد. وحشرناهم، اللفظ الحشر في القرآن ليس المقصود به أن تحشر بمعنى أن تضيق وأن تلز، زي ما نقول مثلا نحشر هذه مثلا الحيوانات في الزريبة، هي بتسيح مثلا 10 نحط فيها 20. لا، ليس المقصود بالحشر هنا التضييق، وإنما الجمع. فحيثما وردت كلمة الحشر تعني الجمع. وحشرناهم يعني جمعناهم، فلم نغادر منهم أحدا. كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من الجن والإنس يحشر يوم القيامة ويجمع، ولا يستثنى من ذلك أحد. طبعا الحيوانات ليس عليها حساب، وبالتالي لا حساب لها ولا عذاب ولا جنة ولا نار، إنما فقط للإنس والجن. وعرضوا على ربك صفا، يكونوا مرتبين صفوف. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لا عليكم تيجان ولا عليكم ملابس، إنما حفاة عراة كما خلقكم الله أول مرة في بطون أمهاتكم. سألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم: أيجمع الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ يعني بالسياق هيك للوهلة الأولى بقول لك معقول يعني بدهم يكونوا بدون ملابس رجال ونساء؟ قال لها يا عائشة: إنهم لفي أمر عظيم لا يلتفتون فيه إلى بعض، يعني من كثر الهول والخوف ما بتطلعوا على بعض. شغلة ثانية أنه تنزع الشهوة من الرجال والنساء، هذه الشهوة ربنا وضعها في الإنسان في الدنيا حتى يتكاثر، لكن يوم القيامة لا حاجة لها. وبالتالي الإنسان لما يكون في كرب عظيم، لما تكون نفسيته متوترة، ما بنظر لهذه الأمور. تماما كالشعور الذي يراود الذي يعتمر أو يحج، بكون رجال ونساء، لكن للوضع الإيماني اللي بكون هو فيه لا ينظر بعضهم إلى بعض نظرة الشهوة. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الكافرون يزعمون أنه ما في قيام، خلاص انتهت الحياة، ما في قيام مرة ثانية، ما في موعد آخر. ووضع الكتاب، كل إنسان يستلم كتابه إما بيمينه أو بشماله حسب أعماله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين يعني خجلين خائفين مما فيه، لأن هذا الكتاب كل أعمال الإنسان صغيرها وكبيرها موجود فيها، اللي أخفاه واللي أعلنه كله موجود فيه. فهم خايفين يفتحوا هالكتاب وشوفوا شو فيه، لأنهم عارفين أنه راح تطلع فضائحهم ومخازيهم الكفار. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لما يفتح الكتاب ويكروف بعد فترة من التردد بلاحظوا أنه كل إشي عملوه حتى الأشياء التي قد نسوها موجودة في هذا الكتاب. فهم بيتعجبوا هين، بصيروا يقولوا شو هالكتاب هذا اللي ما خلى لا صغيري ولا كبيري إلا أحصاها، يعني سجلها. وإذا كان السابقون يتعجبون من أن كيف يجمع الكتاب كله صغيرة وكبيرة، فالآن إحنا بنعيش في عصر التكنولوجيا وبنشوف الكاميرات اللي بتصور كل صغيري وكبيري، 24 ساعة في اليوم، 30 يوم في الشهر، وهكذا الحركات اللي بنتبه لها الإنسان واللي ما بنتبه لها. فإذا كان هذا خلق البشر فما بالك بخلق الله سبحانه وتعالى، ليس على الله بكبير. ووجدوا ما عملوا حاضرة، حاضرة يعني موجود مكتوب وليس غائب. ولا يظلم ربك أحدا، ربنا سبحانه وتعالى هو أعدل الحاكمين وهو الحكم القاضي العدل، لا يظلم أحد. عملت خير مسجل لك، عملت شر مسجل عليك. ثم ينتقل السياق إلى قصة أبينا آدم مع إبليس من أول يوم خلق فيه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم آدم فأمر الملائكة أن تسجد له، فسجدوا جميعا إلا إبليس، لم يكن طبعا من الملائكة، كان من الجن، فرفض كما تذكر الآيات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب هل يجوز السجود لغير الله؟ سجود هنا سجود تحية وليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يصح إلا لواحد سبحانه هو الله. إنما لما ربنا سبحانه وتعالى طلب من الملائكة أنهم يسجدوا لآدم كان سجود تحية، زي أحيانا بنلاحظ مثلا على المسرح ولا على بعد التمثيل اللي الأبطال بيطملوا أو نوع من الإنحناء، يعني نوع من التحية. فهذا سجود تحية وليس سجود عبادة. طب لماذا ربنا طلب من الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ لأنه كرمه فوق الملائكة. معقول الإنسان أكرم عند الله من الملائكة؟ نعم، الإنسان قد يكون أكرم من الملائكة وقد يكون أحط من الحيوان أجلكم الله، زي ما ربنا قال عن الكافرين إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بينما إذا سمى بروحه وأطاع الله قدره فوق قدر الملائكة. طيب لماذا الملائكة بيخطوش؟ لأنه الإنسان مركب في شهوة ومسلط عليه الشيطان، فإنه يقاوم تكون إرادته قوية ويقاوم الشيطان ويقاوم شهواته ونفسه، هذا يعطيه منزلة عند الله أعلى من منزلة الملائكة، لأنهم خلق مبرمجون على الطاعة. يعني لو الملك بده يعصي ما بيقدر يعصي، هيك ربنا خالقه فطرته هيك. فأنت كونك أنت أمامك كل هالمغريات في الحياة الدنيا وتطيع ربنا سبحانه وتعالى، إن أطعته تكون في منزل فوق منزلات الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، طبعا أطاعوا الأمر، إلا إبليس. إبليس ما كان منهم، هاي الآية صريحة يعني. إلا إبليس كان من الجن. إذن هو كان من الجن، الجن خلقه الله من نار والملائكة من نور، إلا إبليس كان من الجن. وفي هذا رد على من يقول إنه إبليس كان من الملائكة، إبليس لم يكن من الملائكة، الآية صريحة. ففسق عن أمر ربه، عصى ربه لما طلب منه أن يسجد سجود تحية لآدم من ضمن الملائكة الذي كان يعبد الله معهم. فإذا إبليس شهد خلق آدم وعنده من العلم الكثير، وهذا بيعطينا حكمة إنه مش كل إنسان عنده علم شرط يكون عنده تقوى. أحيانا قد يكون الإنسان عنده علم ولكن للأسف ما بنتفع في علمه، ولذلك دائما بندعو ربنا سبحانه وتعالى: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. السلام. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الآن بتوجه السياق إلى بني آدم، طيب بما أنه تحداكم وتكبر عن أبوكم من أول يوم، بتروحوا أنتوا بتتخذوه ولي وبتطيعوا أوامره مجرد ما يوسوس لكم تعملوا خطأ؟ شو بتقول الآية؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. معقول يا بني آدم اللي بتعملوا فيه رفض السجود لأبوكم، يعني تكبر على أبوكم آدم، بتروحوا بتتخذوه هو ذريته أولياء من دوني، بتطيعوا أوامرهم وبتتركوا أوامر الله، هي معناها أولياء من دوني. وهم لكم عدو، هم حقيقة عدو، ومن أول يوم ربنا كان لآدم إن هذا عدو لك ولذريتك، لكن للأسف آدم نسي وأطاع إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. طب ليش كان وذريته؟ الحقيقة إنه إبليس كآدم من ناحية الذرية خلف اللي هم بنسميهم الشياطين، فإبليس هو أبو الجن، بعض ذريته وهم الكل آمنوا، ففي جن مؤمن وفي جن كافر. الجن الكافر اللي بنسميه احنا الشيطان، طبعا لا نراه، ربنا بيقول إنه يراكم هو وقبيله، يعني إبليس وقبيلته، من حيث لا ترونهم. فاللي بيقول لك إنه أنا شفت شيطان كله البعيد كذاب عليكم، لأنه هاي الآية واضحة وصريحة. فخصص إبليس لكل واحد من أبناء آدم المليارات، خصص له واحد من ذريته بيستلمه من يوم ما يوعى على الدنيا حتى يموت، وظيفته بس يوسوس له، لكن ما بجبره على المعصية. بهذا الأمر يجب أن يكون واضحا. الشيطان شو بيقول يوم القيامة؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني دعاية إبليس أو وسوسته زي دعايات التلفزيون، بتجيب لك التلفزيون دعاية لمن منتج معين وبصير زي لك فيه، لكن هل التلفزيون بيجيب لك تروح تشتريه؟ لا. وهكذا إبليس لا يجبر أحد على أنه يعمل المعصية. فاللي بيقول لك متلبسه شيطان، والشيطان هو اللي بنطق باسمه وهو اللي بيخليه يتحرك، هذا كل موضوع التلبس ليس له، حسب رأيي وترجيحي في أقوال طبعا العلماء، ليس له أي أساس من الشرع. لا يمكن لإبليس أو الشيطان أن يتلبس إنسان ويصير يتحرك فيه، يحركه ويصير ينطق على لسانه، وإلا انتفى العدل الإلهي. ما هو إذن ليش ربنا بده، إذا عمل معصية ليش ربنا بده يحاسبه؟ طب ما هو إبليس أو الشيطان اللي يركبه يتلبسه، أو بنقول بالعامية يركبه. هذه كلها شعوذات حسب رأيي. طبعا ستجد لحد الآن بعض الفقهاء وبعض العلماء بيقولوا لا في تلبس، لكن فئة كبيرة أكثر منهم بيقولوا لا ليس له تلبس. والآيات اللي رح نجي لها إن شاء الله تعلق في هذا الموضوع، رح أعطي درس خصوصي عنه، إلها تفاسير ليس من ضمنها التلبس، لأنه الشيطان زي ما قلنا يقول يوم القيامة وما كان لي عليكم من سلطان، لا بتلبسكم ولا بنطق باسمكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فزي ما قلنا في اختلاف بين العلماء، في علماء بيقولوا زي هيك، ولكن أنا الرأي اللي برجحه وبختاره وأختاره لكم وأنصحكم باتباعه هو أنه لا تلبس، وإنما الشيطان فقط بيوسوس لك، ربنا ما أعطى أكثر من هذه الصلاحية.
طب اللي بيجيبوهم بعد ما
هذا بيكون عنده مرض يعني أنا بديش أخوض الآن، مش وقته أخوض في تفاصيل أمور زي ما كنا إن شاء الله بعطي درس عنه خصوصي. هذا اللي بالحركات كلها اللي بشوف هذه إحدى أمراض الصرع، أمراض عصبية، أمراض نفسية. أمراض العصبية تقريبا 300 مرض عصبي بيعرفوهن أطباء الأعصاب والنفس، تقريبا 100 اللي لهن علاج وفي 200 ما لهنش علاج. من ضمنهن إنه بصير يتحرك لأنه بتتوتر الأعصاب عنده، ولذلك بدهم 10 يثبتوا. من ضمنه إنه بتغير نبرة صوته وبصير يحكي بصوت مرأة أو بصوت ولد، لأنه هذه كلها تغيرات فسيولوجية بتطرأ على جسم من عنده هذا المرض. بأخذوا زي ما كنا لبعض الأمراض اللي إلها علاج وبطيبوا، وبعدهم ما بطبش لأنه ما لوش علاج، فبده يصبر. إحنا خرجنا عن السياق الموضوع، لكن ملاحظة حبيت أني أذكرها. فربنا بقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، يعني بئس بديلا للظالمين، إنهم بدل ما يوالوا الرسول والمؤمنين يوالوا الشيطان وذريته. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني اللي بتخذينهم هذول الأولياء اللي هم الشيطان وذريته، ربنا ما أشهدهم لما خلق السماوات والأرض، ما كانوا موجودين، ولا خلق أنفسهم وبرضو ما شافوا كيف ربنا خلقهم وخلق غيرهم قدامهم. وما كنت متخذ المضلين عضدا، في بعض الأقوال عند الكفار كانت كفار مكي يقولوا هذول الشياطين ربنا متخذهم مساعدين له، حاشا لله. فربنا شو بقول هين؟ وما كنت متخذ المضلين اللي هم الشياطين عضد، العضد اللي هو المنطقة هذه في الإيد، عظم الساعد، والعضد عظم يرمز للقوة. بنقول نشد عضدك بأخيك، أو فلان عضد فلان، يعني ذراعه اليمين، فيتخذ رمز القوة. فربنا بقول هين ما اتخذتهم هذول عضد يعني مساعدين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى مساعدين ولا يحتاج إلى أولاد. ويوم يقول نادوا شركائي، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى بخاطب الكفار وهم في النار، بقول لهم مش بكيتوا تشركوا في كذا وكذا، الشمس والقمر وعيسى والعزير، يلا نادوا عليهم خليهم ينفعوكم هسه. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، فدعوهم بصيروا من كل عقلهم ينادوا، يا عيسى يا المسيح يا الشجر يا الشمس تعالوا بكينا نعبدكم، فلم يستجيبوا لهم، مستحيل يستجيبوا لهم، كيف هم مخلوقات. وجعلنا بينهم موبقا، ربنا جعل حواجز بينهم بين الشمس وبين القمر وبين كل هذه المعبودات. الموبق اللي هو الحاجز الذي فيه خندق يوبق من يقع فيه. ورأى المجرمون النار، ربنا بيكشف الحجب وبيشوف المجرمين قبل ما يدخلوها، بيشوف النار وبيشوف هولها، فظنوا أنهم مواقعها. ظنوا هين بمعنى أيقنوا، أيقنوا خلص ما هم عارفين حالهم، قال لك هذه النار اللي ربنا وعدنا فيها. الظن ينتهي من يبدأ من الإنكار حتى الإثبات، هذا كله ظن. ولم يجدوا عنها مصرفة، نشوف النواسطة نبعد عنها، نشوف النواسيلي نبعد عنها، فيش إشي بصرفكم عنها، خلص ربنا قدرها عليكم وبالتالي بدكم تدخلوها. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، هنا بصير العتاب. طب ما إحنا نزلنا قرآن وحطينا فيه كل الأمثلة وكل الحكم، لكن أنتوا عطلتوا عقولكم وما استفدتوا منهم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، والإنسان أكثر المخلوقات جدل، اللي بسموه أحيانا بطلقوا عليه الجدل البيزنطي. ليش بسموه هيك؟ لأنه انتشر في بيزنطة فترة من الفترات نوع من النقاش ليس الهدف منه الوصول للحقيقة، إنما أنه يفحم الطرف في الطرف الآخر، فسمي يا فلان والله أنت بتجادل جدل بيزنطي نسبة لذاك الجدل. طب الحوار يعني بينها عنه القرآن أو الدين؟ لا، الحوار بالحسنة منشان توصل للحقيقة بالعكس محبب، لكن إنك أنت تجادل منشان تفحم اللي قبالك وليس هدفك الوصول للحقيقة، هذا الجدل اللي منهي عنه. بتقول له مثلا الخمر حرام، يقول لك لا يا أخي ما فيها منافع، أنا بكيف وصلت عليها، بصير جادل فيك. اعبد الله وحده، تعبدش عيسى معاه، لا لا، ما هو عيسى ابن الله ونزله من شان يكفر عن خطيئة آدم وعن خطايا بني آدم، وسمح للناس يقتلوه ويصلبوه هم آمن، وقعد يجادل فيك. فهين ربنا شو بيقول؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدل، يعني كان وما زال. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الأصل أنه طالما أجاهم الهدى أنهم يآمنوا ويستغفروا ربهم، كد ما يعملوا ذنوب ربنا بيغفرها، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني بيظلوا سادرين في غيهم، بيظلهم مستمرين في الضلال حتى تجيهم سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ اللي هي العذاب، حتى يجيهم العذاب. وهذا بينطبق على كل الأقوام السابقة، عاد وثمود وقوم نوح كلهم ظلوا في غيهم وضلالهم حتى جاءهم العذاب. ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. السنة هنا هي القانون، والقانون اللي ربنا وضعه إنه أي قوم بكذبوا نبيهم وبآذوه مصيرهم الهلاك. طيب قوم قريش كفار مكة ليش ربنا ما أهلكهم جميعهم؟ هم لأنه في بعضهم أسلم، لأنهم أصحاب قوم صاحب الرسالة الأخيرة، ويعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيكون من أبنائهم وأحفادهم من يرفع راية الإسلام، وعذاب الاستئصال بقي في الأمم حتى مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يمنع أن يعذبهم في الدنيا والآخرة، فمثلا في معركة بدر والأحزاب فني منهم الكثير وعذبهم الله برسوله والمؤمنين. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، أن يأتيهم العذاب قبلا يعني في الوجه، يعني مباشرة فجأة، إما أن رسولهم بكلهم عذابكم جاي بعد مثلا 3 أيام هيهين أجلهم، أو يأتيهم قبلا بيجيهم بغتة هم بيلعبوا هم في نايمين ما بيشوفوا إلا العذاب جايهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن وظيفة المرسلين الرسل أن يبشروا بالجنة للمؤمنين وينذروا الكفار بالنار، ويجادل الذين كفروا بالباطل. طبعا ليس من وظيفة الرسل الإجبار، ما في رسول أجبر حد على الإيمان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن شو وظيفة الرسول؟ فقط أنه ينذر ويبشر، يبشر بالجنة وينذر من النار. ويجادل الذين كفروا بالباطل، بجادلوا بدون علم بالباطل، يعني ليدحضوا به الحق، هدفهم طمس الحقيقة. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، وإذا بيسمعوا الآيات بيتخذوها هزوا، يعني بيصيروا يستهزئوا في قائلها ويستهزئوا في القرآن، يستهزئوا في الآيات. أعاذنا الله من هذه الأعمال. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. الإنسان السوي لو نسي لو أخطأ إذا ذكر بآيات الله بيستجيب، بقول أستغفر الله وربنا بيقبل توبته. لكن اللي امتلى الران على قلبه والعياذ بالله وبطل يستجيب للآيات شو بيتخذها؟ هزوا. فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى، أعرض عن المعجزات ونسي ما قدمت يداه، نسي أعماله السيئة وما فكر في التوبة. وفي هذه الحالة بكون عقاب ربنا إله في الدنيا قبل الآخرة إنه زي ما كنا بيجعل الران على قلبه. الران يعني زي علامة توضع في قلب الإنسان، كل ما أخطأ أو عمل معصية بزيد بزيد بزيد، زي واحد لابس ثوب وكل وبكسر ولا بدهن، كل شوي بيجي عليه من هالدهان، تيجي عليه آخر النهار ولا هو ملان دهان، فبصير بعدها لو أجت نقاط ما يحسش فيها لأنه خلص انتلى دهان، انتلى وسخ بعيد عنكم. لكن الإنسان المؤمن قلبه زي الثوب الأبيض، لو أجت نقطة واحدة عليه طوال بتبين لأنه سجله أبيض. فهؤلاء الكافرون أعرضوا عن آيات الله ونسيوا أعمالهم، فربنا عقابا لهم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها، أكنا جمع كنان، الكنان هو الغطاء، فربنا جعل على قلوبهم عقابا لهم غطاء ببطلوا يسمعوا الآيات والعبر، بصير يعني ذانه بتسمع لكن عقله ما بيوعى اللي بيسمعه. وفي آذانهم وقرة، الوقر هو الثقل، فربنا كأنه بوضع على أذانهم ثقل بحيث إنهم ببطلوا يسمعوا الهدى، بحيث ببطلوا يسمعوا الهدى ويستفيدوا منه. يعني زي أحيانا بعض الشباب كان كلهم اكروا يا فلان وظننا نلز عليهم، فمن شان هو بده يعني يقيم الحرج عن حاله يفتح الكتاب ويعمل حاله بيقرأ، وصير يطلع هين وهين وهين وبمرر عينيه عليه، لكن هو مش مستوعب ولا إشي، أو بيسمع في محاضرة ولا إشي بيستفيد منها، هو حقيقة بيسمعها من ناحية فيزيائية، بيسمعها بيسمع الصوت لكن ما بيستفيد منه. هذا هو أثر الوقر الذي يضعه الله على هذه النوعية من الناس. هل هذا ظلم لهم؟ حاشا لله، إنما بسبب أعمالهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. لو تجيب أعلم شيخ يقعد يهدي عليه، هو بدوش الهدى فبيستفيدش. لو تجيب نبي أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم يدعو للإسلام بدوش إياه، هو مقرر قرار مسبق. وربك الغفور ذو الرحمة، الله سبحانه وتعالى يغفر لمن تابع إليه. وصف نفسه ذو الرحمة، لو ما فيش رحمة كان مجرد ما يغلط الإنسان ربنا بميته على المعصية أو بيقد عليه بفنيه، فربنا ذو الرحمة والمغفرة بصبر عليهم. لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو ربنا بده يأخذهم مباشرة يحاسبهم لعجل لهم العذاب، كان ربنا سبحانه وتعالى مجرد ما يعمل الإنسان معصية بعاقبه مباشرة. السلام. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد، هم مش رحين ينفدوا من العذاب، إلهم موعد يوم القيامة. لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا صارفا عن هذا الموعد. الموئل هو الحاجز الذي يحجز بينك وبين الشيء، فلن يجدوا حاجزا بين الله ووعده وبين أنفسهم، وبالتالي سيدخلون عذاب الله، وهذا بئس المصير. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثال عبرة بالقرى التي أهلكها الله. والقرى في القرآن ليست القرى اللي في تعبيرنا الدارج في اللغة العربية، احنا بنقول عن القرية المكان التجمع الصغير يعني في 1000-1500 انه قرية، لكن ليس هذا هو المعنى المقصود في القرآن. القرية في القرآن اي تجمع حضري، بالعكس يعني عكس ما احنا بنقول عن قرية انها سكان صغير. فكل ليش سمى مثلا مكة ام القرى، اعتبرها ام القرى يعني هي المركز أو العاصمة كانت في محيطها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، عاد وثمود ونوح ولوط، وجعلنا لمهلكهم موعدا، ربنا جعل موعد لهلاكهم لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. بدأت قصة موسى والعبد الصالح في القرآن، في ورد في الأحاديث أن اسمه الخضر، ولكن في القرآن هين لم يسميه لأن اسمه لا يقدم ولا يؤخر. إحنا بهمنا العبرة من القصة، هذه هي القصة الثالثة إن شاء الله نبدأ فيها، ولكن لن نكملها، نكملها في اللقاء القادم إن ربنا أعطانا عمر إن شاء الله. قصة موسى هي أعظم القصص اللي موجودة في سورة الكهف، لأنها تعطيك الحكمة من القدر. كثير شغلات أنت في حياتك بتشوفها بتقول ولي يا ربي ليش سويت فيي هيك، عاد هو هذه المصيبة اللي صابتك بتكون نجتك من مصيبة أكبر، أو أمر بتفكره أنت حسن إلك لكن هو حقيقته بيكون سيء، أو عطاء ربنا بأخره عنك بصير تقول ليش يا ربي أخرته، بيكون في حكمة فيما بعد قد تدركها وتعرف أنه تأجيل العطاء لك قد يكون في الخير إليك. قد تصيبك مصيبة زي أصحاب السفينة، قد تصيبك مصيبة أنت بتصير تلوم وتعتب، كأنه في بعض الناس بيعتب على ربنا ليش يصير فيي هيك، هذه المصيبة هي ستكون سبب من أسباب نجاتك. قد تفقد عزيز ولكن هذا العزيز اللي فقدته أنت بتحزن عليه، لكن ربنا مخبي لك الخير في عزيز آخر بيعوضك عنه. وكان هذا العزيز لو عاش ممكن يسبب لك مشاكل إلها أول ما الآخر، زي قصة الغلام اللي قتله موسى، صاحب موسى العبد الصالح عليهم السلام، لأنه العبد الصالح اللي كان مع موسى هو نبي أيضا. كيف عرفنا أنه نبي؟ لأنه زي ما راح يرد في القصة قتل غلام. مستحيل على عبد صالح من عباد الله أن يقتل إلا بأمر من الله وحي، وبالتالي هو نبي، ولكن ليس بدرجة موسى. لاحظوا موسى في القصص هذه تعلم من عبد أو من نبي هو أقل منه شأنا، فهذا بعطينا مؤشر أنه حاول تتعلم العلم وإن كان من ناس بتظن أنهم أقل منك علم أو أقل منك فضل، لا تتكبر على العلم. وإذ قال موسى لفتاه، الفتى اللي هو المرافق يعني الغلام الخادم اللي إله، وهو يوشع بن نون وكمل مسيرة موسى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لا يعني لن أغادر، ومش راح أعمل أي شيء، لن لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. مجمع البحرين، البحر الأحمر له شعبتين خليجين، خليج العقبة اللي من جهة الشرق وخليج السويس. لما بلدكين في سيناء، المنطقة هذه بنسميه مجمع البحرين، هناك كان الموعد اللي التقى موسى مع العبد الصالح. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله نكمل قصتهما الممتعة والمليئة بالدروس والعبر. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. وبارك الله فيكم.